أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الخامس في هذه المسألة، المسألة الثالثة، أنه لو لم تفي التركة بشراء العبد الممنوع. الحكم في أصل هذه المسألة أنه العبد يشترى من التركة ويعتق، ثم يعطى باقي التركة. فإذا لم تفي التركة بقيمة هذا العبد ماذا نصنع؟ قيل تشترى حصة منه، حصة من هذا العبد بحسب ما يسع المال، ويسعى في تحرير نفسه الجزء الباقي منه. هكذا قيل، لكن المحقق قال لا يفك ويكون الميراث للإمام، لأن الذي جاء في الروايات أنه يشترى ويعتق هذا المقدار ويسلم باقي الترك، أما يشترى بعضه هذا لم يرد في الروايات. فإذا إما أن تفي التركة وتسع لشراء العبد كاملا وتحريره فبها، وإلا ينتقل المال إلى الإمام ويعتبر لا وارث له. فإذن هذا هو الفرع الخامس، لو لم تفي التركة بشراء العبد الممنوع. قيل تشترى حصة منه بمقدار ما تتسع التركة ويسعى في تحرير الباقي. وقال المحقق قدس سره لا يفك، إما أن تفي التركة نشتري كاملا ونعتقه، أما نشتري بعضه لا يفك ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر. واستدله له صاحب الجواهر قدس سره بالإجماع أولا، ولأن الفك مخالف للأصل من وجوه فيقتصر فيه على المعلوم. هذا الحكم الذي نحن بصدده هذا على خلاف الأصل. الأصل أن الوارث إذا كان رقا يكون ممنوعا من الميراث. جاء نص قال لا، إذا كان الوارث الوحيد هو العبد يشترى من التركة ويعتق ويعطى، فحكم على خلاف الأصل. قال من وجوه، لأن يعني كما تعلم كم مخالفة في هذا الحكم، فيه إجبار للمالك أن يبيع حتى لو لم يرضى، فيه إجبار للمالك أن يرضى بقيمة المثل ويمنع من طلب الزيادة، والحال المفروض ناس مسلطون على أموالهم ومن حقه أن يطلب الزيادة. مخالفة الأخرى في هذا الحكم أن العبد ممنوع من الميراث، وتجي وتقول لا نشتري من التركة ونعتق ونعطي الباقي، هذا خلاف الأصل. الأصل أنه رق ممنوع منه، كم مخالف. لذلك قال صاحب الجواب قال مخالف للأصل من وجوه، كم وجه مخالف؟ ثلاث. الرابعة، المخالفة الرابعة أنه هذا الميت لا وارث له، فالمفروض أن الميراث يذهب إلى الإمام. أنت تقول لا، من وديه الإمام؟ نشتري العبد ونعطيه المال، هذه مخالفة أخرى. فإذا الممنوع يورث وهو العبد، والمستحق وهو الإمام يمنع، كم مخالفة فيها. فقال إذا ما دام هذا الحكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المعلوم، والقدر المعلوم اللي نصت عليه الروايات أنه إذا كانت التركة تفي بمبلغ الشراء العبد كله نشتريه، ما تفي خلص هذا على خلاف الأصل وخارج من القدر المتيقن. هذا دليله إذا. والدليل أيضا في الروضة للشهيد الثاني، قد ننقل، قلنا احنا مرارا قد ننقل من مصدر، هذا لا يعني تفرده به، لا، موجود في كلمات الأصحاب. هذا الشهيد الثاني في الروضة أيضا قاله. فإذا بالإجماع، ولأن الفك مخالف للأصل من وجوه، عرفنا كم وجه هذا فيه مخالف هذا الحكم، فيقتصر فيه على المعلوم، والمعلوم الوارد في الرواية أن يشترى تمام العبد إن وفت الترك، ما عداه نرجع إلى الأصل وهو أنه هذا مال لا وارث له يستحق الإمام. قال فلا يتهجم على منع الإرث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك. عندنا الحكم الأصلي يقول أن الرق ممنوع من الميراث، هذا حكم ثابت. فنجي نحن ونتهجم عليه حسب تعبيره أو نخرج أفراد منه بكيفنا، ما يصير. وهي من الأفراد اللي تخرجها بلا دليل، تشتري بعضها ويسعى بتحرير بعضه الآخر لا دليل عليه. وما دام لا دليل عليه فكيف تخرج به هذا الفرد من ما دل على حرمان الرق من الميراث؟ لكن نحاول الدفاع عن هذا القائل، وإن كان لم يعرف من هو القائل، لكن يمكن الدفاع عنه بأنه تمسك بإطلاق الشراء والعتق. الأحاديث أليست وردت قالت يشترى هذا العبد ويعتق ثم يورث الباقي؟ نستطيع أن نفهم، أن نستظهر أن يشترى كما يشترى الكل. هاي منبسطة على الأجزاء أيضا، يعني الأجزاء أيضا تشترى. فإذا لم يسع الكل ووسع الأجزاء فالأجزاء داخل في إطلاق يشترى ويعتق. يمكن هذا له وجه، أو لقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا صح، ما وفت التركة بشرائه كله، لكن ما لا يدرك كله ما نقدر نشتري كل العبد، نشتري البعض. هذا أيضا يمكن الاستدلال به. يمكن أن نستدل أيضا له موافقته لذوق الشريعة في تحرير العبيد. نعلم من ذوق الشريعة جعلت منافذ عديدة لكي تحرر العبيد وتخلص المجتمع من الرق. فإذا هذا شراء بعضه وسعيه في تحرير الجزء الباقي منه، هذا موافق لذوق الشريعة في تحرير العبيد. فإذا هذا القول الآخر اللي يقول يشترى حصة من العبد بمقدار ما تفي التركة، ويسعى هو لما راح يسعى كالمكاتب. المكاتب يدفع بعض الثمن للمكاتبة ويسعى في تحصيل باقي الثمن حتى يحرر نفسه. هذا يكون هكذا. فإذا له وجه هذا القول، يمكن أن نستدل له بالوجوه. الأول أنه تمسك بإطلاق الرواية اللي قالت يشترى ويعتق ويسلم الباقي. خص هذا يشترى فيها انبساط كما على الكل على الأجزاء، يعني كما أن الكل يشترى كذلك الأجزاء تشترى بالضمن. هذا الوجه، وقاعدة ما لا يدرك كله إذن وموافقته لذوق الشريعة. يمكن دفاعا عن القول الآخر أن نقول هكذا. لذلك قلنا أقول يمكن الدفاع عن القول الآخر بأنه تمسك بإطلاق الشراء والعتق الذي ينحل إلى أجزاء العبد إن لم يفي بالكل، أو لقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله بعد، ولموافقته ذوق الشريعة في تحرير العبيد. شهيد الثاني في الروضة ذهب إلى التفصيل، قال قدس سره: ولو قصر المال عن قيمته، هذا فرض المسألة، لو قصرت التركة عن شراء تمام العبد ماذا نفعل؟ قال: ففي فكه قولان أشهرهما العدم، هذا اللي اختار المحقق ونقلنا عنه، وادعى صاحب الجواهر حكى الإجماع عليه. قال العدم، عدم شراء، خلاص ما دام ما يفي التركة بقيمته العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. القدر محل الوفاق القدر المتيقن أن إذا كانت التركة تفي بقيمته، هذا سلم نخرج به عن الأدلة التي منعت الرق من الميراث، ما عداه لا نستطيع، نبقى على المنع. قال: وهذا هو التفصيل الذي قاله الشهيد الثاني. قال: وهذا يتجه وممكن قبوله في غير من اتفق على فكه. لاحظ إذن هذا التفصيل، يقول بعض عناوين العبيد اتفق على فكه كالأولاد كالأبوين، فمثل هؤلاء اللي اتفق على فكه، وهذا يتجه في غير من اتفق على فكه. نعم الأخت إذا كانت مملوكة تقول صح، الأخ إذا كان مملوك، العم الخالة ممكن، هذا تقول صح أنه لا نفكه بهذا الجزء من الذي يفي به التركة، هذا صحيح. لكنه من اتفق على فكه كالأبوين أو الأولاد، لا، هذا الكلام مو صحيح. وفيه في من اتفق على فكه يتجه شراء الجزء وإن قل. لا بأس، يوجد حرص من الشريعة على تحرير الأبوين والأولاد. متى في التركة بشراء كله اشتري جزء، حاول هذا المقدار ما يخالف، عملا بمقتضى الأمر بحسب الإمكان، كأنه استدلال بالقاعدة ما لا يدرك كله لا يدرك كله، هذا معنى حسب الإمكان، ولحصول الغرض به في الجملة. الغرض اللي نحن عبرنا موافقة لذوق الشريعة، الغرض هو تحرير هذه العناوين التي اتفق على فكها كالأبوين كالأولاد. فإن حينئذ لما تشتري بعضها تحقق في الجملة غرض الشارع المقدس هو التحرير، حررت بعضها أحسن من ماكو، ويسعى في تحرير الباقي، يروح يكسب يعمله ويدفع باقي قيمته ويتحرر. فإذا هذا التفصيل الذي قاله الشهيد الثاني في الروضة، بأنه الورثة الذين اتفق على وجوب فكهم كالأبوين والأولاد، هذولا نكتفي حتى بشراء جزء منه حتى نحقق غرض المول. أما عدا هؤلاء، نعم تقول صحيح، لو ترك تفي بشرائهم اشتريهم كلهم واعتقهم وطيهم باقي التركة، وإذا مات في التركة إلا ببعضهم لا بعد تروح التركة للإمام، لا نشتري البعض. هذا الفرع الخامس، وهو كما ترى مختص بلو كان الوارث العبد واحدا. الفرع السادس لو كان متعددا، الوارث العبد الرق أكثر من واحد، فحينئذ ماذا تقولون؟ نفس الحكم يطبق عليه، لو كان له أكثر من وارث عبد نشتريهم كلهم بالتركة ونعطيهم الباقي بحسب نصيبهم. هذا تقدم في رواية إسحاق بن عمار مولى لعلي بن الحسين، له بنتان مملوكتان، قال اشتروهما وادفعوا، اشتروهما اثنين متعدد الرق، والإمام أمر بشرائه. فإذا لا فرق بين أن يكون هذا العبد الرق الممنوع اللي يريد شراءه سواء كان واحد أو متعدد، لا فرق. إذن الفرع السادس، لا فرق في وجوب الشراء بين أن يكون العبد أو الأمة واحدا أو متعددا إذا وفت التركة بذلك، لتصريح الإمام عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار فاشتراهما من مال الميت، اشتراهما اثنين ماكو مانع نطبق الحكم عليهما، من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال. إذن هذا صحيح، وتمسكا بإطلاق الرواية العبد شامل، عنوان جامع شامل للفرد وللمتعدد. هذا أصل الكلام. إذن أصل الفرع السادس كأنه لا إشكال فيه، الكلام والخلاف يأتي لو لم تفي التركة بشراء الجميع وإنما بشراء البعض، هذا له عدة ورثة كلهم مملوكين، التركة ما تفي بشراءهم جميعا، لو تفي بشرائهم جميعا هذا أصل الفرع القنال، نشتريهم جميعا، لأن سواء العبد واحد أو متعدد الحكم يجري عليه. لكن إذا لا تكفي إلا بالبعض ماذا نصنع؟ هنا أيضا صار الخلاف. قال الشهيد الثاني في الروضة، لو تعدد الرقيق وقصر الرقيق الورث الممنوعون من الميراث، لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض، هذا فرض المسألة، نقدر واحد نقدر نشتري، أما هم ثلاثة ورث رق ونريد كله مات في التركة، شو نسوي هنا؟ ما هو الحل؟ قال ففي فكه بالقرعة، هذا الاحتمال الأول، نقترع بينهم، يكفي لواحد نقترع من هو هذا الواحد نشتري، أو التخيير، يتخير المتولي للشراء اللي هو الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه يتخير، أو عدمه، عدم فك الجميع خلاص، لأنه ما نقدر نرجح أحدكم على بعض، أنتم ثلاثة ورثة ممنوعون، التركة لا تكفي بكم شراءكم جميعا، بعضكم أشتري دون بعض ترجيح بلا مرجح. فإذا لو التركة تفي بشراءكم جميعا نمضي بتطبيق هذا. لو ما اكتفي بشرائكم جميعا خلاص يذهب المال إلى الإمام ولا نستطيع أن نشتري أي واحد منكم. قال أو عدمه، عدم شراء الجميع أوجه، كلف احتمالات بل أوجه. قال وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض. هنا دخل عنصر جديد بالمسألة كأنه للترجيح، وهذا سنتوقف عنده، بأنه ليش تقول ترجيح بلا مرجع؟ خو أنت شوف ذول الورث الممنوعين، قد يكون أم بها وابن وبنت، هذول لو فرضتهم أحرارا ووزعت القسام الشرعي عليهم وكل من عرفت حصته، الأم لها السدس يعني الابن له، الولد مثل حظ، هم كلهم عبيد، بس لو فرضناهم أحرار إيش قد حصصهم تصير؟ عرفت حصصهم الآن؟ تعال الآن انظر فيهم واحدا واحد. هذا الأول حصته لو كان حرا تفي بقيمته حررة، الثاني حصته تفي بقيمته خلص، فكل من وفت حصته بقيمته اشتريه وحرره، واللي ما وفت قيمته بالحصة التي تصله هذا يبقى على الرق. فإذا لا تخير ولا قراءة، وإنما عندنا مرجع وهو أن كل واحد تفي قيمته الأولى. هذا اللي قال الشهيد. قال وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض، بعضهم كانت حصته لو كان حرا تفي بقيمته والآخر لا ما تفي بقيمته، مختلفين بالقيمة طبعا. افترض امرأة كبيرة الأم قيمتها أقل، هذا ولد شاب أو نشط وينفع بالعمل قيمته، يختلفون من حيث القيمة ويختلفون من حيث حصتهم بالميراث. هاي الأم لو افترضناها حر لكان لها السدس، أما الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن قد تفي حصته بقيمته لقلة قيمته أو لكثرة حصته، وقد لا تفي. قال ولكن فك الموفي هنا أوجه، لما لم تفي حصة بعضهم الشق الأول من المسألة قال أوجه، لم يرجح أحدها قرعة أو تخيير أو عدم فك أي أحد منهم، قال أوجه. لكن هنا قال لا أوجه، هذا الذي وفت حصته نصيبه من الميراث وفت بقيمته، وهذا نعتقه، ما المانع من عتقه؟ هذا نعامل كل واحد على حده. قال ولكن فك الموفي هنا الذي وفت حصته من الميراث لو كان حرا وفت بقيمته، قال هذا أوجه، هنا لما تكون حصصهم كافية. إذن قلنا في التعليق على ذلك، فالقرعة أو التخيير عند فقد المرجح. ما هو المرجح؟ هو أنه هل تفي قيمته؟ هل يفي نصيبه من الميراث بقيمته أم لا؟ ننظر إلى هذا. ليش تتحير وتروح إلى القرعة؟ القرعة لكل أمر مشكل، والآن عندك حل، أنت تستطيع أن ترجح بعضهم على بعض، يعني تشتري بعضهم دون بعض باعتبار أن التركة لا تفي، هذا فرض المسألة، التركة لا تفي بشرائهم جميعا، تفي بالبعض. فمن هو هذا البعض الذي يفوز بالشراء والتحرير من الرق؟ فالقرعة أو التخيير عند فقد المرجح، وهو وفاء نصيب أحدهم لو لم يكن ممنوعا من الميراث بقيمته. العلامة استشكل على هذا، أنه نأتي وننظر كل واحد على حده ونرى هل هذا نصيبه يكفي لشرائه نشتري ونعتق، هذا نصيبه لا يفي بشراء قيمته يبقى على الرق. استشكل العلامة في ذلك في القواعد، قال قدس سره وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته، فيه إشكاله. قال بعضهم لو كانوا أحرار
نحسب نصيبهم من الميراث ايش قد، نوزع التركة عليهم على فرض انهم احرار، وكل واحد ننظر قيمته تنهض، نصيبه من الميراث ينهض بقيمته. قال هذا التفكير فيه اشكال، هذا في القواعد، لكنه قدس سره جزم في الارشاد بالشراء. قال ولو قصر نصيب احدهما، احدهما نصيب قصر ما يفي بقيمته. قلنا لماذا؟ لاختلافهم في النصيب ولاختلافهم بالقيمة. فيمكن واحد نصيبه كثير كالابن، نصيبه كثير يفي بقيمته يعتق، الأم نصيبها قليل لا يفي، ويمكن واحد قيمته كبيرة فنصيبه لا يفي بقيمته لأن قيمته كبيرة. هذا قوله لكثرته، لكثرة نصيبه فيفي بشراء. قال أو لقلة قيمته فيفي بشراء. لكن قلنا في الإرشاد جزم بأنه لا، هذا الذي وفى نصيبه بالقيمة نشتري ونعتق. قال ولو قصر نصيب أحدهما ووفى نصيب الآخر، هذا نكمل عبارته. قال اشتري الآخر، الذي يفي نصيبه بالقيمة يشترى وأعتق وأخذ المال، وهذا الذي لم يفي نصيبه بقيمته يبقى على الرق. فإذا لا حاجة إلى التخير ولا حاجة إلى القرعة، وإنما ننظر في نصيبه وفي قيمته. إذا النصيب الذي يأتيه يفي بقيمته يعتق، وإذا النصيب الذي لا يفي بقيمته لا يعتق، فما حاجة إذن إلى القرعة. فخر المحققين أيضا اختار هذا قول أبيه في الإرشاد. قال في الإيضاح لوجود المقتضي، ولماذا لا نفك هذا الذي نصيبه يفي بشرائه؟ مقتضي موجود، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية، فلماذا يمنع؟ وأما منع العتق في الكل فلا. هذا الوجه الثالث ذكر الشهيد في الروضة. قال خلص، أما المال تركه يفي بشرائهم جميعا نشتريهم جميعا ونعتقهم، وإما إذا ما يفي بهم جميعا يبقون على الرق ويذهب المال إلى الإمام. فخر المحقق في الإيضاح قال لا وجه لذلك. وأما منع العتق في الكل، مع أن البعض يمكن أن يشترى نصيبه يكفي لشرائه، لماذا تحرمه هذا؟ وأما منع العتق في الكل فلا. وقال في المسالك تقريب بنفس المعنى، في عتقه قوة، هذا الذي يفي نصيبه بقيمته في عتقه قوة لوجود قريب يرث على تقدير حريته، ونصيبه يفي بقيمته، فامتنع المانع من جهته. ليش لو الكل تشتريهم لو الكل ما تشتريهم؟ هذا ما المانع من شراء ما دام نصيبه يفي بقيمته؟ مانع مفقود، والمقتضي موجود، وهو وجود وارث يمكن أن يرث إذا حر. قال وانتفى عتق غيره لوجود المانع، الغير اللي نصيبه لا يفي بقيمته، صح هذا يوجد مانع من شراء لأن نصيبه ما يفي بقيمته، شن سوي يبقى على الرق. هذا إذن قاله الشهيد في المسالك. لكن المحقق قدس سره اختار عدم فك الجميع، لو الجميع التركة في بشرائهم جميعا نشتريهم ونحررهم، أما إذا ما وفت بالجميع وفت بالبعض لا يشترى أي واحد منهم، وإنما يذهب المال إلى الإمام. وصاحب الجواهر نسب هذا القول إلى المشهور، هو هذا القول الأشهر. لكن المحقق قدس سره اختار عدم فك أي منهم على جميع الأحوال، سواء وفت التركة نصيب بعضهم بالشراء أو لا. يعني أنا عدة احتمالات هنا عندنا، أنه التركة لا تفي بشراء الجميع، ولا نصيب كل واحد يفي بالشراء، لكن التركة تكفي لشراء واحد. ومرة لا، أنه هو نصيب أحدهم يفي بقيمته، هذا بعد حسب توزيع التركة. قال يعني النص للمحقق والشرح لصاحب الجواهر، قال لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم، ترك 100 دينار مثلا والعبيد واحد ب60 واحد ب80 مثلا، فما تفي كلهم، تفي واحد منهم. هل واحد من أجي أباوع نصيب كل منهم؟ نصيب كل منهم أيضا لا يفي بقيمته، هذا نصيبه 50 وهذا نصيبه 50، زين هذا سعره 60 هذا سعره 80، فلا هذا نصيبه كافي ولا هذا نصيبه كافي. بس هي التركة 100 بها ممكن نشتري واحد، هذا الواحد إما أن يكون نصيبه يفي بقيمته وهذا مرجح له، وإذا لا هذا نصيبه يفي بقيمته ولا هذا نصيبه يفي بقيمته، بس هي التركة تكفي لشراء واحد منهم. يمكن هنا يأتي القراء أو يأتي التخيير، لكن المحقق وصاحب الجواهر ونسبه إلى المشهور قال أبدا على جميع الأحوال، وفت نصيبه وفى بقيمته ما وفى بقيمته لا ينفذ هذا الحكم. لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم، كل واحد نصيبه ما يفي بقيمته حتى نرجح إلى آخره، أو نصيب بعضهم عن قيمته دون الآخر، لا قد يكون نصيبه هو قيمته 60 ونصيب الذي يأتي باعتباره ابن والابن له حصة كبيرة تجي 60، فنصيب هذا الابن يفي لكن نصيب غيره لا يفي. قال أو نصيب بعضهم عن قيمته دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته، قال لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام. أبدا حتى لو نصيب أحدهم يفي بشرائه ويكفي لقيمته أيضا لا ينفذ هذا الحكم. وعلق صاحب الجواهر قال وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين، لكن رأينا جملة ممن قالوا بخلاف ذلك، نقلنا عن علامة وولده فخر المحققين والشهيد ويوجد غيرهم. بل في محكي السرائر نفي الخلاف عان، ورأينا الخلاف الموجود في المسألة، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن. وما هو المتيقن؟ الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورث، عند أم وعند أولاد وعند والدين عند أولاد، كلهم طبقة أولى، فالتركة إذا تفي بشرائهم جميعا نشتريهم، هذا القدر المتيقن الثابت. وحكم قلنا الحكم هنا في المسألة على خلاف الأصل، وما دام على خلاف الأصل فنقتصر على القدر المتفق عليه، والمتفق عليه هو لو وفت التركة بشرائهم جميعا. قال لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورث، كلهم تفي التركة بشرائهم جميعا نطبق الحكم، لأن هذا القدر المتيقن من الروايات. ماكو ما عدنا نشتري بعضهم ونعتق بعض ونترك بعض، هذا خارج النص، والخارج النص وعد ترجع على الأصل وهو ممنوعية، الرق ممنوع من الميراث. لكن في التعليق هنا قلنا تقدم الوجه في شراء من يفي نصيبه بقيمته دون الآخر وهو وجود المقتضي، تمسك بإطلاق الدليل وعدم المانع بعد وفاء نصيبه بقيمته. الروايات تقول يشترى ويعتق ويعطى القيمة، وهذا قيمته تفي نصيبه يفي بقيمته، فإذا المقتضي موجود وهو شموله بإطلاق روايات المقام، والمانع مفقود، المانع قصور نصيب عن قيمته، هذا مو قاصر نصيبه عن قيمته، فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود، لماذا يمنع؟ وهذا الذي التزم به في آخر كلامه كأنه بلا موجب، ما الموجب إلى لو يعتق الكل لو ما يعتق الكل، كأنه لا موجب لهذه الملازمة ولا موجب للالتزام باعتاق الكل أو منع الكل، ما الدليل على هذه الملازمة؟ لكن هو صاحب الجواهر في كلامه قال هذه بدعة، خلينا نسميها الجهاد، هذه بدعة. هل نصيبه يفي بقيمته لا يفي بقيمته؟ هاي من جبتوها؟ النصوص تذكر ذلك؟ هذا بلا دليل. فهذا وجه اعتراض صاحب الجواهر، من أين جئتم بهذه؟ إذا نصبه النصوص واضحة أمامنا، يقول يشترى ويعتق ويعطى باقي التركة، خلص. فممكن شراءهم ذول الورثة؟ ما ممكن، فرض المسألة أن التركة قاصرة، خلص، إذا لا يشترون. أما أأتي أنظر كل نصيب منهم، هذا نصيب يفي بقيمته يشترى، من أين جئتم بها؟ هذا بلا دليل. هذا الذي قاله، إن شاء الله يأتي بقية الكلام بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.